نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في لقائنا الثاني مع فضل الوضوء، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وتعالوا بنا لكي نستمع إلى الحديث الثاني عشر في فضل الوضوء. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، وأبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، من حديث الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله، وعاوزك كده صلى على النبي كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تحظى بهذه الفضائل والجوائز والخيرات بفضل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان يتكلم، عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث دعا بوضوء، عثمان بن عفان دعا بوضوء، ومعنى دعا بوضوء أي طلب ماء ليتوضأ به، فلما أحضر الماء توضأ ثم ضحك، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ألا تسألوني لما ضحكت؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين لما ضحكت؟ فقال رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم ضحك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه، إن العبد إذا دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه. انظر إلى هذا الفضل الكبير، انظر إلى هذا الخير العظيم. إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، وإذا غسل ذراعيه كان مثل ذلك، وإذا طهر قدميه كان مثل ذلك، وفي رواية البزار وإذا مسح رأسه كان مثل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه بشرى أيها الأحباب، أنك إذا غسلت وجهك تساقطت الذنوب، إذا غسلت ذراعيك تساقطت الذنوب، إذا مسحت رأسك تساقطت الذنوب، إذا غسلت قدميك تساقطت الذنوب. بماذا؟ بالوضوء الذي أمرك الله جل وعلا به في كتابه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا امتثلت أمر الله تعالى من سورة المائدة وتطهرت وتنظفت، نعم، كل هذه الفضائل تتحصل عليها. وكذلك أيضا في الحديث الثابت عند مالك والنسائي وابن ماجه، وقال الحاكم أنه صحيح على شرطهما، نعم، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد، إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. إذا تمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. انظر أيها الحبيب، يا من أنعم الله عليك بنعمة الوضوء، يا من أنعم الله تعالى عليك بنعمة الوضوء، تخرج متطهرا من ذنوبك بفضل الله تعالى، وصلاتك التي وفقك الله إليها، صلاتك التي وفقك الله إليها، وكذلك مشيك إلى المسجد، يكون ذلك أجرا ومثوبة فوق تطهيرك من الذنوب يا عبد الله. وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري. هذا الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية، كنت وأنا في الجاهلية. أنت تعلم أن الجاهلية عكسها إيه؟ الإسلام. أحسنت وبارك الله فيك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالجاهلية عكسها الإسلام. طب الجهل عكسه إيه؟ عكس العلم. طب الجهالة عكسها إيه؟ عكسها الحلم. الحلم أين؟ يبقى الجاهلية عكسها الإسلام، والجهل عكسه العلم، والجهالة عكسها الإيه؟ الحلم. فعمر بن عبسة السلمي يقول رضي الله تعالى عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أي على غير هدى، وأنهم ليسوا على شيء. تعرف ليه؟ لأنهم كانوا يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة، قلت: وهي خير بلاد الله التي أقسم الله جل وعلا بها في قرآنه العظيم. فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قلت: ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء وكيف شاء، ولكننا لا نقسم إلا باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى. فعمر بن عبس السلمي سمع برجل في مكة يخبر أخبارا، ألا وهو رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عمرو بن عبسة: فقعدت على راحلتي، ركب الناقة، ركب البعير، فقدمت إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت، أي قال عمرو بن عبسة: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. من المتكلم؟ عمرو بن عبسة. بيكلم مين؟ بيكلم سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، فصلي صلى الله عليه وسلم. بيقول له إيه؟ بيقول له حدثني عن الوضوء. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم رجل يقرب وضوءه، ما منكم رجل يقرب وضوءه. ما المقصود بهذه الكلمة؟ أن يقرب لنفسه الماء الذي سيتوضأ به فيمضمض. يعني إيه يمضمض؟ يعني يجعل الماء في فيه ويحركه في فمه ويستنشق. يعني إيه يستنشق؟ يعني يدخل الماء في أنفه فينتثر، أي يخرج الماء من أنفه. طيب لو حصل كده إيه النتيجة؟ إيه الفضيلة؟ إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. يا من ليس لك لحية، أما آن لك أن تعفي لحيتك ائتمارا لأمر خليل ربك وحبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنت تعودت تسمع الكلام من اليمين وتخرجه من الشمال؟ أما تعلم أن كل ما تسمع في خطب الجمعة أو المحاضرات أو الدروس العلمية أو الدروس العلمية المنهجية، إن كانت في المسجد أو الجامعة أو عبر الشاشات الفضائية، إما أن تكون حجة لك وإما أن تكون حجة عليك، فإن من الله تعالى علي وعليك وترجمنا ذلك إلى معتقد وعمل كانت بتوفيق الله وحمده حجة لنا، وإذا لم نطبق كان والعياذ بالله حجة علينا. وأنت مسلم، ومعنى مسلم يعني مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله. إذا أنت تمضمضت واستنشقت واستنثرت، إيش اللي يصير؟ يخرج الماء خطايا وجهك، يخرج من أطراف لحيتك، خطايا وجهك تخرج من أطراف لحيتك مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، هذا المرفق، إلا خرت خطاياه من أنامله مع الماء. هذه أناملك، هذه أناملك. إذا غسلت يدك إلى المرفق مع الماء خطاياك تخرج من هذه الأنامل بفضل الله عز وجل. ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في طرفي الساق اللي بسموهم مسمار الرجل. ثم إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى. اسمعوا الله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، يعني بلا ذنب. أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. أيها الحبيب، أنت يا أختاه، مجرد أن تتوضئي تخرجين من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، بنص كلام من قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى. والله إن هذا لفضل كبير. وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من عبد، العبد ده هو الذي يأتمر بأمر مولاه وينتهي بنهي مولاه ويكون في المكان الذي أمره به مولاه ولا يوجد في مكان نهاه عنه مولاه. عبد لله عز وجل: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء. متى يكون الوضوء حسنا؟ إذا كان تام الشروط والفرائض والسنن وعلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون الوضوء حسنا؟ أولا يكون تام الشروط، ثانيا يكون تام الفرائض، ثالثا يكون تام السنن، رابعا أي على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه. وبهذه المناسبة كنت أدرس في مسجد من المساجد، فسألت واحدا من أمامي، قلت له: ألي زوجتك ذقن؟ فسكت هنيهة ثم أجابني قائلا: لا طبعا. فقلت له: لا، إن كل امرأة لها ذقن وكل رجل له ذقن، ولكن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، فالذقن مجمع اللحيين، هذا المكان الذي أشير إليه بأصبعي هذا مجمع اللحيين يسمى الذقن. يبقى للرجل ذقن وللمرأة ذقن، لكن الرجال له لحية والمرأة ليس لها إيه؟ والمرأة ليس لها لحية. بارك الله فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي. اسمع: ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه، إلا غفر له ما سلف من ذنبه. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده لين، ولكن الأحاديث السابقة تشهد له. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الإيمان بعض أهل العلم قال يقصد بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، والطهور اللي هو الوضوء، وبعض العلم قالوا أن المقصود بالإيمان أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن جملة الإيمان بالله أن يأتمر المرء بما أمر الله به، وقد أمر الله بالطهور، والطهور هو الوضوء. أي نعم، فالطهور شطر الإيمان. وأنت تعلم أن الصلاة بدون وضوء لا تصح لمن أوجب الله عليه الوضوء. الله، هو في واحد ربنا ما أوجبش عليه الوضوء ولا إيه؟ أيوة، إذا كان الماء ليس موجودا ماذا سيفعل المسلم إذا أراد أن يصلي؟ ها، يفعل إيه؟ يتيمم كما قلت. طيب، ربما يكون الماء موجودا ولكن الطبيب منع المريض من استخدام الماء البارد واستخدام الماء الساخن وقال له: عليك أن تتيمم، فحينئذ سيتيمم. الطهور شطر الإيمان. عرفنا الكلمة الأولى إيه؟ أن هناك من أهل العلم قال أن الإيمان هو الإيمان هو الصلاة، الإيمان هو إيه؟ الصلاة. ومن أهل العلم قال الإيمان المقصود به أصول الإيمان الست، ومن جملة ما أمر الله تعالى به الوضوء لآية المائدة المتقدمة الذكر. فالطهور شطر الإيمان، والصلاة لا تصح بدون وضوء لمن كان متيسر له الايه؟ الوضوء. طيب، والحمد لله تملأ الميزان. إذا قلت الحمد لله تملأ ميزانك. الله أكبر. في واحد بقى طبعا تقول له: ايه أخبارك ايه؟ يقول: والله يعني الزوجة مريضة والأولاد رصبوا هذا العام، وخسرت في التجارة، ويعني مزاجي مش كويس. والحمد لله، يعني بعد ما يذكر يعني قائمة طويلة من الشكايات، يقول في نهاية هذه القائمة: الحمد لله، يا أخي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء إيش يسوي؟ إن أصابه سراء يعني شكر الله، وإن أصابه ضراء شكر الله. هو يحمد الله جل وعلا في سرائه وضرائه، في غناه وفي فقره، في ليله وفي نهاره، يحمد الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال: الحمد لله تملأ الميزان. في الحديث ربنا قال: فأما من ثقلت موازينه فهو فين؟ فهو في عيشة راضية. فهنيئا لك يا من ثقلت موازينك، يا من ثقلت موازينك بالحسنات بالأعمال الصالحة. وأنت تعلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصعد شجرة الآراك، فرفع إزاره فكشف عن ساقه، فوقعت أعين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما تضحكون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: والله نضحك على دقة ساقي عبد الله بن مسعود، نحيفة رفيعة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: بالله لا تسمع. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لتزن عند الله وزن جبل أحد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذه السيقان النحيفة، هذه السيقان الدقيقة، هذه السيقان الرفيعة، يعني تزن عند ربنا وزن جبل أحد. تخيل جبل أحد هذا العالي الشامخ الطويل الذي في المدينة النبوية المنورة، يعني سيقان عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد عند الله تبارك وتعالى. بسبب إيه؟ فضل الله أولا وآخرا، ثم عبودية ابن مسعود لله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيك، اهتدوا بهدي ابن مسعود كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الطهور شطر إيه؟ شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص. والحمد لله، هذه التي تملأ الميزان. فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فكم من أوقات نضيعها؟ إن كثيرا منا إذا خرج من صلاة الفريضة يقف أمام باب المسجد فيتكلم طويلا مع رفقائه وجيرانه وزملائه، والكلام على ثلاثة أنواع: كلام يجيب حسنات، كلام يجيب إيه؟ حسنات، وكلام يجيب سيئات، وكلام لادة ولادة، كلام لادة ولادة. فاحرص يا عبد الله أن يكون الكلام الذي تتفوه به يستجلب الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات. طيب، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور. صلاتك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاتك السنن الراتبة القبلية والبعدية، صلاة الضحى، صلاتك قيام الليل، النفل المطلق، سنة الوضوء، الاستخارة، إلى غير ذلك من جمعة وعيدين واستسقاء وكسوف وخسوف. هذه الصلوات نور، أن ينير الله جل وعلا قبرك بها يا عبد الله. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة، هناك صدقة واجبة وهي زكاة المال، زكاة الزروع والثمار، زكاة التجارة والعروض، زكاة الحلي، زكاة الفطر، زكاة الركاز، زكاة الإبل والبقر والغنم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دي صدقة واجبة. طب الصدقة النافلة أي المندوبة أي المستحبة؟ هذه الصدقة، الصدقة برهان أي دليل على أنك تحب الله جل وعلا، فإن المال محبوب للنفس البشرية، فإذا أخرجت المال للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذا أخرجت المال لهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة، فهذا برهان ودليل على إيمانك وعلى حب، على أنك تحب الله جل وعلا أكثر من المحبوب هذا، ألا وهو الإيه؟ وهو المال. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر على ماذا؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله. الصبر إيه معناه؟ حبس النفس على طاعة الله عز وجل. طب أنواع الصبر إيه؟ في صبر على طاعة الله. طاعة الله مثل إيه؟ مثل توحيدك لله عز وجل. الصبر على إيه؟ على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. الصبر على إيه؟ الصبر على محافظتك على الصلوات الخمس في جماعة، على صيامك لرمضان، على الزكوات، على حج بيت الله الحرام، على العمرة، على برك لوالديك، على الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، على نصرتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصبر على إيه؟ الصبر على أمور كثيرة. فالصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على ترك معصية الله. النفس تريد الزنا، تريد السرقة، تريد الرشوة، تريد النظر إلى ما حرم الله، تريد رؤية الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات، فأنت تحبسها عن هذه الأشياء، فهذا صبر على ترك معصية الله. الصبر على أقدار الله. إخواننا المرابطون في غزة، البلاء الذي ابتلوا به من قبل إخوان القردة والخنازير اليهود، أطفال تيتم، نساء ترمل، بيوت تهدم، أسر تشتت، شباب يقتل ليل نهار، والمسلمون كما ترى لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب، يا كبير يا متعال، يا جبار يا قوي، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن تصب عليهم نصرك وتأييدك ومعيتك، هم وإخواننا في كل مكان من أرض الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وترنا يوما أسودا كيوم عاد وثمود في إخوان القردة والخنازير اليهود أعداء ربنا أعداء الدين. أيها الأحبة في الله، الصبر ضياء، صبر على طاعة الله، وصبر على ترك معصية الله، وصبر على أقدار الله. أقدار الله، واحد أبوه مات، واحد زوجته مرضت، واحد ابنه حصل له شيء، هذا صبر على أقدار الله. والصبر ضياء، أي صبر على طاعة الله عز وجل، صبر على ترك معصية الله تبارك وتعالى، صبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، من الفاتحة إلى الناس 14 بعد 100 صورة، هذا الذي تتعبد بتلاوته، القرآن الذي تستشفي به، القرآن الذي تتحاكم إليه، القرآن الذي تتدبر في عند تلاوته، تتدبر فيه، القرآن الذي تبكي عند سماعه وتتباكى، القرآن الكريم الذي تحب أن تقوم بين يدي الله عز وجل به، إما أن يكون حجة لك إن ترجمته إلى معتقد وعمل، أي نعم، وإما أن يكون حجة عليك. مثلا ربنا عز وجل يقول إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. طب والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الكلام ده يقول إيه؟ المسلم أخو المسلم. طب يعمل له إيه؟ لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله. فكيف موقفنا من إخواننا في غزة وأرض الإسراء والمعراج؟ أين عدم خذلان إخواننا في غزة؟ نحن حينما نرى الأطفال تيتم، والنساء ترمل، والبيوت تهدم، والشباب يقتل، ويجوعون ويعطشون ويعرون ويتشتتون، والصواريخ عليهم، والمسلمون في شتى حتى أنحاء المعمورة يتفرجون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خذلان من المسلمين لإخوانهم. فربنا قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكم منا يغتاب إخوانه، عرضه، كم منا يغتاب إخوانه، كثير. والله تعالى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، وأنت تعلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، قلت أي ظلمته. فالقرآن حجة لك أو عليك، فإن وفقك الله لتعتقد ما في القرآن وتترجمه إلى عمل كان حجة لك، وإذا لم يكن كذلك كان عياذا بالله حجة عليك. يا أخوان، القرآن ما نزل ليقرأ على المقابر، ده بدعة أصلا. قراءة القرآن على المقبرة بدعة. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. يعرف من مفهوم المخالفة أن القرآن لا يقرأ على المقبرة، بل يقال الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ما نزل حتى تسويه تمائم وأحجبة، لا والله، من علق فقد أشرك، وإن كان المقصود أن يعلق تميمة فيها خرابيط يعني. أي نعم، لكن القرآن نزل من أجل أن نتعبد بتلاوته، وأن نتحاكم إليه، وأن نستشفي به، وأن نتدبر فيه، وأن نبكي عند سماعه. نعم أيها الحبيب المحب، فإذا وفقك الله للعمل بما في القرآن، أي نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني تقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، وصلاة جماعة. أيوة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اعملوا إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي أوامر من قبل الله عز وجل، ينبغي علي وعليك وأنت يا أختاه أن ننفذ أوامر الله عز وجل. فإذا نفذنا هذه الأوامر بالحب التام والذل التام، وكان هذا بالإخلاص لله جل وعلا وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمصارعة والقوة، كان ذلك كان القرآن حين ذاك حجة لنا. أما إذا لم نترجمه إلى عمل كان حجة علينا والعياذ بالله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللي ربنا بيوفقه أن يلتزم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ونهجا وسلوكا، يبقى أعتق نفسه منين؟ من النار. ودلالة على أن نفسه مطمئنة، لأن في نفس تأمر الواحد دايما بالكبائر والصغائر والمعاصي، وإن النفس لأمارة بإيه؟ بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي نفس دائما تلوم صاحبها، إن فعل خير تقول لماذا لا تستكثر من هذا الخير، وإن فعل شر تقول لماذا تلبست بمنكر نهاك الله تعالى عنه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام. وفي نفس تدفع صاحبها للائتمار بأمر الله عز وجل والانتهاء بنهي الله عز وجل، وهي النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فإذا التزم المرء رجلا كان أو امرأة، شابا أو شيبا، بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، أعتق نفسه من النار. وإذا غمس نفسه في الكبائر والصغائر وتقلب في الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر، فهو والعياذ بالله أوبقها، أهلكها ودمرها، نسأل الله العافية من ذلك. الحديث 17 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ده عارف طبعا مت عقبة في القاهرة، أي نعم، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم. احنا اتفقنا ان من المسلم طبعا اللي شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله. المسلم ده مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة ومتبرئ من الشرك. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. طب اسباغ الوضوء يعني ايه؟ يعني اكمال الوضوء، يعني اتمام الوضوء. طب ما احنا حكينا من شوية ان الوضوء لا يكون مسبغا، لا يكون تاما، لا يكون كاملا، لا يكون حسنا الا اذا كان على صفة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه تم الشروط والفرائض والايه والسنن. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. فيعلم ايه؟ ما يقول. طبعا في ناس قاعدين يلعبوا رياضة، قاعد يقوم ويقعد ويقوم ويقعد، والله ما يدري ايه ماذا يقرأ في الصلاة، ما يدري. يعني مرة امام صلى، كانوا صلوا العصر، ولما سلم قال: يا جماعة انا صليت ثلاثة ولا صليت اربعة؟ جماعة يقولوا صليت ثلاثة وجماعة يقولوا صليت اربعة. واحد قال علي الطلاق، ما صلينا الا ثلاثة. طيب ما الذي جعلك تجزم هكذا؟ قال: أنا عندي أربعة دكاكين، أحسب كل دكان في ركعة، فما وأنا ما حسبت إلا ثلاثة دكاكين، فأنا أجزم أننا ما صلينا إلا ثلاث ركعات. هذه مصيبة ابتلينا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش المصيبة؟ عدم الخشوع في قلوبنا ونحن في الصلاة، عدم الخضوع في جوارحنا ونحن في الصلاة، السرحان، السهو ونحن في الصلاة. أول ما تيجي تصلي تفكر في المصنع، في الشركة، في المزرعة، في الوظيفة، في الزوجة، في الأولاد، في الديون، في الغلاء، في الأحوال، ما ينبغي. الله أكبر، أنت تطرح الدنيا وراء ظهرك يا عبد الله. أما سمعت قول ربك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. فأين نحن من هذا الخشوع يا إخوان؟ ألا تعلم أن عروة بن الزبير لما ابتلي بالآكلة وقالوا: لابد أن نقطع رجلك، قال: إذا دخلت في صلاتي فاقطعوا رجلي. لأنه يكون مع قراءة الفاتحة، لأنه يكون متدبرا فيما يقرأه من القرآن عقيب الفاتحة، لأنه يكون متدبرا في تسبيحاته الذي يسبح بها في ركوعه حينما يقول: سبحان ربي العظيم، يكون متدبرا في تسبيحاته الذي يسبح بها وهو في سجوده حينما يقول: سبحان ربي الأعلى. نعم يا عباد الله، ولكن نظرا لذنوبنا الكثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن شغلنا في صلاتنا. ولذلك هنا في الحديث اسمع والله خليك معي، يقول: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته، ثم يقوم في صلاته، موطن الدلالة بقى: فيعلم ما يقول. يبقى عارف هو بقول ايه، هو عارف الركعة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. ولذلك انت كده يعني بعد صلاة المغرب او العشاء او الفجر اسأل المأمومين: ماذا قرأ الامام في الصلاة؟ يقول لك: يا اخي انا داري، انا عارف الا من رحم ربي وعصر. يا اخي انت ده انت ما انتش داري، امال من اللي يدري؟ اين كنت في الصلاة؟ ينبغي يا عبد الله المسلم ان تعيش مع القرآن لتتذوق حلاوة القرآن، ثم بالتالي ينعم الله عليك بحلاوة الصلاة وتستشعر الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح بفضل الله تعالى. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول الا انفتل وهو كيوم ولدته امه، اي كما نزل من بطن امه، اي بلا ذنوب. وعلي بن عباس حبر الامه يعني وترجمان القران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال: ما من مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتاني الليلة ربي في احسن صوره، اتاني الليلة ربي في احسن صوره. انت كلكم عارفين ان في حاجه اسمها رؤيا، والرؤيا من الرحمن، وفي حاجه اسمها حلم، والحلم من الشيطان، وفي حاجه اسمها حديث نفس، وهو ياتي من النفس من كثره تعلق الانسان بالموضوع متسلط على الشعور، في الشعور وبؤرة الشعور ولا شعور، فموضوع متسلط على الإنسان فيرى. فربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليل ربي في أحسن صورة. هذا الحديث يا أخوان بارك الله فيكم رواه الإمام الترمذي بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وكذا حسنه أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليل ربي في أحسن صورة. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يبقى من متكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أم. طبعا يا أخواننا يعني هذا الحديث بارك الله فيك سنعيش معه بإذن الله تعالى في الدرس القادم أو اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. حديث إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليل ربي في أحسن صورة. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أم. هذا الحديث سنبدأ به الكلام إذا قدر الله البقاء واللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم من المحافظين على الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله تعالى أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا في غزة، وأن يكون لهم عونا ونصيرا، كما نسأل الله تعالى أن يحرك قلوب قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لمد يد العون بالأدوية والطعام والشراب لإخوانهم في غزة، بل وذب العدو الصائل الذي دخل بلادهم وأذاقهم ألوان العذاب. نسأل الله تعالى أن يكحل أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، وبس من نور القرآن.